أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين، وجمعني الله وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما أسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن خلصت نياتهم لله سبحانه وتعالى، وجعل كل أعمالنا بعيدة عن الرياء وعن العجب، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لهذه المؤسسة العملاقة التي تصنع الخير، وطوبى لعبد يمد يده للمسلمين وللناس في هذه الأرض بالإعانة والمعونة. ونسائم الخير كلمة طيبة جميلة على القلوب، لأن مدلول اللغة، مدلول اللفظ في اللغة العربية عجيب. فنحن إذا قلنا نسائم الخير، فدليل على أن الإنسان يتنفس خيرا محيطا به نتيجة أن الكل يشارك في صناعة هذه النسائم. فترى في لغتنا العربية، ليكن مدخلا إلى المحاضرة، أنت تنطق وتقول كلمة الحمام، الطير الذي يطير، وإذا كسرت الحاء صارت الحمام، والحمام في اللغة تعني الموت، ولأن الحمام يطير عاليا فالحاء عليها فتحة، والحمام هو الموت، يدفننا أهلنا تحت سطح التربة فتصير كسرة تحت الحاء. الكلمة نفسها، يعني لو وضعت كلمة الحمام أو الحمام دون فتحة أو كسرة قرأتها بنفس الحروف. كلمة خطبة وخطبة، يذهب ولدك ليخطب بنت فلان، تسمى في اللغة خطبة. ليه خطبة؟ لأن الخاء تحتها كسرة، فيها ذلة وخضوع. هي طبعا المرة الوحيدة اللي بيذل فيها ويخضع، يعني لحماها، يعني يطقطق الراس، يقول كلام طيب، يبتسم، يلبس افضل ما عنده، ففيها ذلة، فخطبة. لكن لما يقف على المنبر او هكذا يقول ايه؟ خطبة، من باب الرفع، لانه يرفع صوته ويرفع عقيرته ويرفع رأيه، فشتان ما بين الضمة فوق الخاء والكسرة تحت الخاء وهكذا. يعني حبيت بس أنوه عن كلمة نسائم الخير، لأنها الحقيقة كلمة رطبة على القلوب وعلى النفوس. جعل الله أيامنا كلها نسائم خير، وحفظ الله قطر من كل سوء، وحفظ الخليج كله والدول العربية كلها والعالم الإسلامي كله. ونسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يرقى دماء المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين في كل أرض يعبد فيها رب العباد عز وجل، وأن يؤمن رب العباد عز وجل أبناءنا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل أرض يذكر فيها رب العباد عز وجل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، ينابيع الإخلاص، ينابيع الإخلاص تبدأ من القلب. والقلوب أنواع، وأنا أريد أن أعرج معكم وأعظ نفسي وأعظكم أن نهز القلوب في هذه المحاضرة هزة، عسى أن تستفيق من غفوتها أو تستيقظ من غفلتها. إحنا عندنا في القلب إما حالة إقبال أو حالة إدبار. الإقبال له علامات، أن تكون بعد الصلاة أفضل قلبيا من حالة ما قبل الصلاة، أن تكون بعد مجلس العلم في حالة أفضل من قبل مجلس العلم، أن تكون بعد ختمة القرآن للثلاثين جزء سواء منفردا أو في صلاة التراويح أو غيرها تجد حالتك القلبية أفضل مما بدأت به سورة الفاتحة. كل دي اسمها حالات إقبال من القلب بدليل أنك يسر لك أن تضع يدك في جيبك وتخرج ما تعطيه للمسكين والفقير. تجد أن المعصية صارت عندك لها مرارة، والطاعة بعد أن كانت مرة ثقيلة صارت لها حلاوة وخفة. هذا دليل على إقبال القلب، قلب مقبل. إذن تصير مرارة الطاعة تتحول إلى حلاوة، وتصير ثقل الطاعة تتحول إلى خفة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. زمان قبل أن تتوب كانت المعصية محببة إليك، وإذا فاتتك المعصية حزنت وتألمت، وإذا ظفرت بها فرحت. أما إذا اعتدل الميزان ودخل الإنسان وتحول من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، بدأ الإنسان يتوقف ثم تصير إلى نفس مطمئنة، ترتقي إلى نفس راضية، تترقى إلى نفس مرضية، ترتفع إلى نفس ملهمة. هذه النفس الملهمة هي التي تجعل القلب في حالة إقبال. متى يدبر القلب؟ إذا أدبر القلب وجب عليك أن تكتفي بالفريضة فقط، يعني إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فتنفلوا. لما القلب يقبل أكثر من الحسنات، بالضبط زي أبنائنا الشباب كلكم ما شاء الله الأخوة الأبناء ذوي الشعور السوداء، يعمل بجد في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الأربعينات وفي الخمسينات. ليه؟ لأنه سوف يأتي عليه يوم يبدأ يكد جسده، عظمه يصير واهنا، يبقى سبحان الله العظيم كما قال سيدنا زكريا: وقد بلغت من الكبر عتية. والتعبير ده أيضا نتوقف عنده، عجيب جدا. الكبر لما تجد واحد في الثمانينات، يعني إنسان ثمانيني أو تسعيني، تجد يحتاج إلى من يتوكع عليه، أو عصا أو عكاز أو يحمل على كرسي متحرك. كيف يصير الكبر عتية؟ والعتي هو الشديد، نقول ريح إيه؟ عاتية، يعني ريح إيه؟ شديدة. كيف يكون الكبر وهو لا يستطيع أن يخطو وأن يرفع قدمه من سجادة إلى سجادة، ناهيك عن درجة سلم، كيف يصير عتيا وعاتيا؟ لأن هذا الكبر مع وهن عظمه واشتعل رأسه شيبة وبلغ يعني بهذا الضعف العجيب بهذه الدرجة، وصف سيدنا زكريا نفسه وقال: وقد بلغت من الكبر عتية، يعني كبره وهرمه وسنه هذا قهر الطب وقهر علم الفارماكولوجي، علم الأدوية، وقهر الصيدلانيات كلها، وقهر معامل الأدوية، وقهر علماء البيولوجي وعلماء الفسيولوجي، علماء التشريح، علماء كل علماء الذين يختصون بالإنسان وصحته وبالطب وبالعلم. صار هذا الكبر شديدا على هؤلاء، فعجزوا أن يرجعوا هذا التسعيني إلى سن عشرين مرة واحدة، إلا في حالة الأخوات، ربنا يبارك فيهم. الأخوات تريد أن يتوقف عمرها عند مرحلة معينة، فتبدأ تروح لطبيب تشد الوجه، تشد الود، تشد الأنف، صغر، تكبر، تعمل. عجوز ذهبت للعطار تبغي شبابها، بعدما شاب شعرها واحدودب الظهر، وقال شاعرنا في آخر المطاف: وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ لكل عمر حلاوته. انت تتمنى الان ان تجلس امام جدتك تشاهد التجاعيد التي في وجهها يشع منها النور، تتمتم بالتسبيح وبقراءة القرآن، ادعو لي يا جدتي، سبحان الله. لكن الجدات في الغرب اذا كبرت في السن ذهبت الى دار الايواء ثم تنتحر او تموت او تنتهي حياتها، وهذه منظومة القيم التي ما زالت عندنا بفضل الله عز وجل. هذه بعض من علامات اقبال القلب. طيب للقلب ادبار، ان اقبلت القلوب فتنفلوا وان ادبرت فأد الفريضة. لا تضغط على القلب وعلى النفس لانها غير متحملة. زي بالضبط ايه، عندك ولد يكره مادة الكيمياء، لا تضغط انت عليه وتقول له لا بد ان تذاكر مادة الكيمياء كل يوم، لا بالعكس، قل ذاكر مادة اللغة التي تحبها، مادة الادب، مادة التاريخ، مادة كذا، وفي الاخر حاول ان تقرأ صفحة او صفحتين من هذه المادة. هذه لانه في حالة ادبار عن هذه المادة. فعلامات القلب عندما يدبر، اولا يمل اذا زادت الموعظة. لو خطيب الجمعة كان بيحكي في قصة ونسي نفسه 5 دقائق زيادة، تململ الجالس، وصل الساعة تضبط في ثيابه ويتململ، وسبحان الله يعرف ان قلبه ايه، مش مقبل على الله. لان قلبه لو اقبل على الله عز وجل كان الصحابة اذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. يعني شو لما يكون على رأسك يمامة او حمامة او عصفور لا تريد ان ايه، ان يطير، فبالتالي انت ساكن. فهكذا كانوا في سماع الموعظة رضي الله عنه. فبالتالي القلب عندما يدبر انت عليك بالفريضة فقط. ما علامات ادبار القلب؟ اول ما تمسك المصحف ينزل عليك التثاؤب لا قوة الا بالله، كأنك ما نمت من القرن الماضي، لا سبحان الله، وتدمع عيناك وسبحان الله، وتنزل وتبص في الساعة لا اله الا الله، تعرف ان القلب مدبر مش مقبل. لو انك ملأت المعدة في المغرب وذهبت الى صلاة العشاء وقرأ الرجل نصف حزب الامام، لا جزء ولا غيره، انت تتصور انه قرأ البقرة وآل عمران والنساء، واذا ركع فاطال الركوع سنة الاكسجين انسحب من المكان، وسبحان الله تشعر انك عايز غرفة الانعاش، ده انعاش، وسبحان الله لا اله. لماذا؟ لان يقول لي اخي الشيخ قرأ البقرة. يا عم بقرة ايه؟ ده انت اللي اكلت البقرة في بطنك المغرب، فبالتالي انت مش قادر تتنفس. مفيش، هي ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه، فلما ملأ الثلاثة اثاث فيش اكسجين، مفيش شيء، يعني سيب مساحة. طب غير يعني انت هتوزع علينا يا سيدنا الشيخ اخر المحاضرة جهاز نستطيع ان نعرف به ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه؟ اه نعم. ما هو الجهاز؟ ان ترفع يدك من فوق الطعام وما زالت لك فيه رغبة، يد الثلث، يعني تنتهي من الاكل والحمد لله رب العالمين وانت ما زالك لك ايه، رغبة، مش تفضل تأكل تأكل لغاية ما تنادي على اولادك يا فاطمة يا محمود اسندوا من، اسندوا من، شيل من، سبحان الله، احملوني يرحمكم الله، لا اله الا انت. طب ده ثلث، طب ده كيف يروح يصلي العشاء؟ فبالتالي انت كما قال الحسن البصري، قال يا امام عندنا رجل يأكل في اليوم أكلة واحدة، قال هذا من الصديقين. فقال رجل وعندنا رجل يأكل في اليوم أكلتين، قال هذا من المؤمنين. فواحد تجرأ وقال وعندنا من يأكل في اليوم 3 أكلات، قال مروا أهله ليبنوا له معلفا ليعرفوه فيه. إذا كان مش بين الثلاثة ثلاثة، لا ده 3 فقط. القلب عندما يقسو ويدبر تثقل عليه الطاعة، وإذا ثقلت عليه الطاعة بدأت تدخل عليه الأمراض. ولأن القلب هو السلطان وهو الذي يتحكم في الجوارح، تجد أن الحواس تعمل نحو القلب. العين قال ربنا الذين كانت اعينهم في ايه؟ في غطاء عن ذكري. يعني القرآن امامه ولكن لا يتدبر، السنة امامه واضحة ولكن لا يتعظ، الاحداث تهزه من كل اتجاه ولكن لا يرق قلبه. ولذلك لما دخل الاقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يقبل الحسن والحسين، قال عجبا يا رسول الله، والله ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. الرحمة تخرج بالفطرة بالملكة. وبعدين الصحابة لما تمثلوا واقبلت قلوبهم على الله وتمثلوا القرآن في حياتهم تحولوا الى مجتمع عجيب. ابو هريرة رضي الله عنه يسير في المدينة في عصر التابعين فوجد كظيظا من الناس، ناس مزدحمة كده زي حضراتكم. قال ما هذا؟ قال والله يا أبا هريرة حدث أمر عجيب، جاء أعرابي من خارج المدينة فربط ناقته خارج بستان من بساتينها ثم نام. يبدو الرحلة كانت طويلة، الناقة في حالة جوع نظرت إلى داخل البستان فرأته كله خضرة فقطعت حبلها ودخلت إلى البستان تعيث فيه فسادا. جاء صاحب البستان فرأى بستانه وقد صار خرابا بعد أن كان يانعا أخضر، ضرب الناقة على رأسها فنفقت. استيقظ الأعرابي على رأس ماله كله وهو يموت أمامه، فتصارع مع صاحب البستان. الأعرابي قوي، لكم صاحب البستان لكمة، خرجت روح صاحب البستان فأصبح عندنا قاتل ومقتول وناقة نافقة. قبضوا على القاتل، قال لهم لي مطلب واحد، اتركوني حتى أعود إلى قبيلتي وأهلي، أوصي وصية ثم أعود إليكم. ضحك الناس، قالوا يا رجل تأتي لتخرب بستان الرجل وتقتل صاحبنا ونحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك ولا من أي بلد أنت وتريد أن تهرب؟ قصوا هذه القصة على أبي هريرة رضي الله عنه، قال اتركوا الرجل وأنا أضمن لكم أن يعود. أبو هريرة لا يعرف الرجل، لم يره من قبل. الرجل غادر، فلما مر شهر وشهران ولم يأتي القاتل ذهب أهل القتيل إلى أبي هريرة، يا أبا هريرة أتضمن من لا تعرف؟ معقول هذا الكلام؟ تضمن واحد لا تعرف والضامن غارب، كيف أنك تضمن إنسان أنت لا تعرفه؟ قال كي لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا، فإذا بالرجل يظهر على الأفق القاتل. فلما جاء قالوا يا رجل يعني ظننا أنك هربت وما الذي أرجعك ونحن لا نعرفك ولا نعرف من أي جهة أنت؟ قال كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا، أنا عهدت عهد ولابد من إيه؟ من الوفاء. وقال أهل القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا. هذا الخلق هذا السلوك دي قلوب مقبلة ولا قلوب مدبرة؟ طيب كم أعفو عن زوجتي وخادمي يا رسول الله في اليوم؟ كم مرة؟ 3 مرات؟ 5؟ 10؟ ده في أزواج يقولك أنا منتظر لها غلطة واحدة. لا لا غلطة واحدة، غلطة ده واحد يعني منتظر. أتعرف الرجل الذي في زمن أبي حنيفة أراد أن يطلق زوجته فدخل وجدتها صاعدة السلم فقال لها إن صعدت درجة فأنت طالق وإن نزلت درجة أنت طالق وإن وقفت مكانك أنت طالق. فقفزت المرأة من فوق السلم، لا طلعت ولا نزلت ولا إيه، توقفت. قال إن مات أبو حنيفة احتاج الناس إلى الفقه من عندك. برضه الحمد لله مش هنحرم الايه المحايلات او الايه التحايل في الفتاوى سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم قال 70 مرة. ماذا يريد أن يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصل شوف، إذا أخطأت زوجتك في حقك في اليوم 70 مرة يبقى إذن هي متخلفة عقليا وغير كاملة الرشد ولا تصلح للزواج أصلا، صح ولا لا؟ بس 70 كناية عن الإيه؟ الكثرة. قال ربنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. إذن 70 هل يعني طب الرسول صلى الله عليه وسلم لو استغفر 80 هل يغفر لهم؟ لا، هي الكثرة. يعني مش ممكن السائق عندك أو الموظف تحت يدك أو الزوجة سوف تخطئ في حقك 70 مرة، كلام مش منطقي، كلام غير وارد. إذن القلب المدبر هو القلب الذي تثقل عليه الطاعة فتتبعه الجوارح. أول جارحة جارحة اليد. ماذا تصنع اليد؟ لما تجد إنسان بيوقع على عقد ربوي لماذا لا ينظر إلى قلبه ويقول لولا إدبار قلبي ما أدخلت نفسي في مصيبة الربا؟ صح؟ لما القلب يدبر الإعلامي أو الصحفي أو الكاتب يكتب شيئا يهدم به إنسانا. أنا أريد أن أسأل سؤالا، أيهما أشد حرمة عند الله، المؤمن أم الكعبة؟ كان ابن عمر يقول يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. يعني لو وجدنا إنسانا يهدم أحجار الكعبة لقطعه الناس إرما، ولو وجدنا إنسانا يهدم عرض إنسان ما تحرك أحد، مع أن المؤمن عند الله أغلى من الكعبة. وأنا عندما أغتابك وأريد أن أتوب لابد من خطوات. الخطوة الأولى أن أنتهي عن الغيبة، الخطوة الثانية أنني أستسمحك، النقطة الثالثة أن أدعو لك كلما ذكرتك، النقطة الرابعة أن أبنيك مثلما هدمتك. يعني أنا هدمتك 5 سنوات كنت بأجلس في مكان أصغر من قيمتك، أقلل من حجمك، أصغر من شأنك. عند التوبة وجب علي أن أبنيك، اقول والله لا يا جماعه انا كنت مخطئ، انا كنت مش تمام. اذا اليد هذه عندما تمتد لتكتب كلمه جارحه او قصيده داعره او مقالا فاجرا يعني نحطم به امن مجتمع او نهز به كيان دوله او نحطم به علاقات بين الناس وبعضها او نفرق بين الناس وبعضها، هذا الكاتب دليل على ان قلبه قد أدبر عن الله. فبدأت اليد في الإيه؟ في أن تعمل بإدبار عن طاعة الله عز وجل. ولذلك لو قلنا الآن أن نريد أننا أن نبني مسجدا في المكان الفلاني، الكل سوف يتبرع دون أن يتردد. ولكن لو قلنا نحن نريد أن ننشئ مصنعا، نأتي بخبراء من مسلمين في الهندسة وفي الميكانيكا وفي كذا وفي كذا، وننشئ صناعة عربية إسلامية تجعل المسلمين والعرب يدهم عليا وليست يدهم سفلى، ويصبحوا يعني منتجين وليس مستهلكين. نريد من زكاة المال تحت عنوان في سبيل الله هذا المصنع. سوف يتردد الناس يقول انتظر حتى أسأل الشيخ يا ترى دي زكاة ولا صدقة ولا هبة ولا مساعدة للمساكين المسلمين ولا سبحان الله. إذا اقتنعنا أن بناء هذا المصنع يساوي تماما بناء المسجد يبقى المسلمين بدأوا في وضع أول خطوة على الطريق الصحيح. ولذلك أنا أؤكد قائلا إن عثمان رضي الله عنه لو يعيش في سنة 1432 هجرية الآن كان عمل إيه؟ كان عمل مصنع لإنتاج الأسلحة. ليه؟ لأنه بماله ماذا صنع؟ جهز جيش العسرة. الجيش عايز ايه؟ ماذا يريد الجيش؟ أسلحة. يعني عثمان جهز الجيش في زمنه، الخيول والبغال والحمير والدواب والسيوف والحراب والنبال والدرخة والخيمة، يعني الأشياء التي يحتاجها المقاتل على الجبهة. فلو عثمان رضي الله عنه في سنة 2011 ميلادية الآن كان عمل مصنع للذخيرة الحية، مصنع للدبابات، عبد الرحمن بن عوف هذا التاجر العجيب الذي بأربعة دراهم فقط صار ملياردير، حتى لما قسموا التركة لما مات مجلت أيدي الرجال من الفؤوس التي كسروا بها سبائك الذهب. هو بدأ تجارته بإيه؟ بأربعة دراهم، لكن الرسول دعا له اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، فكثرت أموال عبد الرحمن، وأخذت زوجته الرابعة ربع الثمن، لأن الأربع نساء يشتركوا في الإيه؟ في الثمن، فأخذت 2 مليون دينار ذهب. يبقى تركت عبد الرحمن بن عوف يوم ما مات كانت 64 مليون دينار من الذهب من 1390 سنة أو أكثر. لكن تتخيل هذا يساوي ميزان المدفوعات الأمريكي سبحان الله، أو الدول العشرين أو دول الثمانية أو غير ذلك. إذا لو كان عبد الرحمن بن عوف يعيش على قيد الحياة كان عمل لنا مصنع كبير للحاسبات الآلية ومصنع للسفن ومصنع هكذا. فنحن نقول إذا بدأنا نفهم والقلب يقبل على مسألة الفهم سوف تطيع الجوارح. ولذلك القلب لما يدبر تبدأ الجوارح، بقية الجوارح تتبعه. اللسان هذا فيه دون أن ندري ربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا بلغت من رضوان الله أنها أدخلته الجنة. كيف؟ زمان جدي وجدك من 50-60 سنة 100 سنة كان يغتاب واحد يغتاب 2 بس، حفيده اليوم يغتاب دولة. يقول لك القطريين دول كذا والخليجيين كذا والمصريين كذا والشوام كذا والعراقيين كذا والمغاربة، لو كل واحد من دول جه يوم القيامة وقال أنا عايز حسنة واحدة منك بالله عليك مفلس أم غير مفلس؟ إذا أدبر القلب جاء اللسان فتكلم بالكلمة. لو كانت في رضوان الله أدخلته الجنة، لو كانت في معصية الله وفي السخط وفي التعدي على خلق الله والعياذ بالله رب العالمين. أيضا اللسان سبحان الله العظيم، العلماء كانوا يقولوا إيه؟ عجبا لمن يحزن على من مات جسده ولا يحزن على من مات قلبه. لو لنا قريب مات نحزن عليه، لكن لو علمنا ان انسان كان يصلي معنا في المسجد وانقطع، واحدة كانت لابسة الحجاب وخلعت الحجاب، واحد كان قارئ للقرآن وترك القرآن، هذا يبكى عليه. اما يبكى على انسان انتهت حياته خلاص بين يدي الكريم سبحانه. اذا انت سبحان الله العظيم في قضية اقبال القلب وادباره لك علامات. لما تجد الجوارح متنمرة للمعصية سبحان الله، يعني الانسان سبحان الله من كرم الله عز وجل انه يوزع ويعلم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بشار بن برد كان شاعر صعلوك وكان بذيء اللسان وكان كفيف، فاخذوه مرة قصرا ليؤدي مناسك الحج، فسمع صوت النساء في التلبية، قل يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. طب ده لو كان مفتح كان عمل إيه؟ يعني واحد ببص بإيه؟ بأذنه. وما ده لو عينيه مفتح؟ فكرم الله عز وجل أن يعطيك ما يستحق. ولذلك هنيئا لمن يعملون في الجمعيات الخيرية أن رب العباد اصطفاهم عن الباقين. ليه؟ قال ابن عطاء: إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. لما يقيمك في طاعة اعرف أن الله يريدك، ولما تقام والعياذ في معصية. دخل رجل على الحسن البصري قال: يا بصري أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، أنا كنت بس الترزي الخياط اللي عند الحجاج، هل أنا من أعوان الظلمة؟ الحسن البصري صدم الرجل وصدمنا بإجابته، قال نعم ماذا تقول؟ قال انا كنت اخيط اثواب الحجاج، هل انا من اعوان الظلمة؟ قال لو انت من الظلمة، انت من الظلمة يا ابا حازم. قال نعم يا امير المؤمنين. قال ناولني المحبرة. قال لا، المنافقين اللي حوالين امير المؤمنين، امير المؤمنين يعني يكبرك ويعظمك في المجلس ويطلب منك هذا فخر لك ان تناوله المحبرة. قال واذا كتب امير المؤمنين شيئا يظلم بها مسلما الا اكون شريكا له يوم القيامة؟ في برامج في التلفزيون اسمها لا تعليق، صح؟ لا تعليق. طيب ما علامة ادبار القلب؟ ايضا ان الجوارح تبتدي تفلت منك. تفلت منك ازاي يعني؟ العين جربها بالله عليك في رمضان، خد اعملها تجربة. من غض بصره اطلق الله له بصيرته، ومن اطلق بصره طمست بصيرته. غض البصر عن امرين. الامر الاول المعروف عندنا جميعا عما حرم الله. الامر الثاني اغض البصر عن عيوب الناس، فان رأيت عيبا للناس سترته. ولذلك قاضي يجلس في مجلس القضاء ونادى على امرأة مدعية في امر ما ومعها شاهدة تشهد معها، فالقاضي جلس على منصة مرتفعة كهذه، فصعدت المرأة ومع صديقتها لتشهد، فخرج منها صوت ينقض الوضوء، فاستحت المرأة ويعني أصبحت مرتبكة، فتقول لصديقتها أتراه سمع؟ فقال القاضي ما اسمك يا أمة الله؟ قالت اسمي فلانة بنت فلان. قال ارفعي صوتك ما سمعت. قالت فلانة بنت فلان. قال ما سمعت، ارفعي صوتك فلانة بنت فلان. الحمد لله لم يسمع، ولكن الرجل ايه؟ يسمع. ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. زخ من كرم الله علينا ان الذنوب لم تجعل لها رائحة. تخيلوا الذنوب لها رائحة، واحد دخل على زوجته قاعد يكذب، كنا في اجتماع مجلس الاداره، وبعدين رئيس مجلس الاداره رفع صوته وهو ايه كان قاعد جلسه اياها مع يعني مهم يعني. فتخيل ان الكذب ده كان له رائحه، ماذا تشم المراه المسكينه؟ ولذلك انت لما يدبر قلبك وتجد سبحان الله العظيم الانسان مش مستيقظ انك توقظه، هذه كارثة كبيرة. أنا أسألك عدة أسئلة وأنت راجع ورايا. متى بالله عليك آخر مرة بكيت خلف الإمام في صلاة العشاء؟ آخر مرة متى؟ متى آخر مرة بكيت منفردا خوفا من الله أو خشية منه أو محبة فيه؟ متى مريت على آية من آيات الرحمة فبكيت شوقا إلى الجنة؟ آخر مرة بكيت شوقا خوفا من النار عندما ذكرت النار امامك؟ متى اخر مرة وجدت يدك سلسة سهلة تخرج صدقة لله عز وجل؟ ولكن انا اريد ان اعطيك عناوين للبكاء. هل تدري لماذا جمدت عينك عن الدموع؟ لان القلب اصبح قاسي. فالقلب لما يكون جامد العين تجمد معه. العين كنت تمر بالمدينة بالليل أيام الصحابة فتسمع أزيزا كأزيز النحل. من أصوات إيه؟ القنوات التلفزيونية ولا من أصوات قراءة القرآن؟ طيب تعال إلى قضية البكاء. أنت أحيانا تبكي رأفة ورحمة، ولدك حصل له حادث، دخل غرفة العمليات، وبعدين بدأت أنت تبكي خوفا عليه. هذا نوع من البكاء، تؤجر عليه او لا تؤجر لقصة اخرى. لكن في انواع من البكاء عظيمة، الخوف والخشية من الله. يعني لما تقرأ القرآن، قال ابن مسعود اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك وحدك. ولذلك أنت لما تبكي خشية وخوفا من الله عز وجل، الله يعطيك أمرين: ذكاء في العقل وذكاء في القلب. ذكاء العقل بالذال وذكاء القلب بالزاي اللي هو التزكية. كان فيه ثلاثة في البادية، أبوهم سماهم أسماء عجيبة جدا. سمى أول واحد عبد الله، والثاني سماه عبد الله، والثالث سماه عبد الله. هو حر بس ما قالش عبد الله واحد وعبد الله الثاني وعبد الله، عبد الله الثلاثة. الرجل جاءته لحظة الوفاة فشخص بصره إلى السماء ثم قال، لم ينظر إلى الثلاثة: عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث. وخرجت روح. طب عبد الله مين اللي ما يرث؟ عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث، ومات الثلاثة. طب لم ينظر إلى واحد منهم. قال نروح للقاضي. فين قاضي القضاء؟ قالوا في المدينة. تركوا الصحراء البالية وطلعوا على المدينة. وهم في الطريق وجدوا أعرابيا ضل بعيره. قالوا، قال لهم: أما رأيتم بعيرا لي قد شرد؟ قالوا: لا. طيب تركهم خطوات، نادوا عليه قالوا: تعال. قال أولهم: هل بعيرك أعور؟ ففرح الرجل قال: نعم نعم. الثاني قال له: هل بعيرك أبتر؟ يعني ديله إيه، مقطوع؟ قالوا: نعم. الثالث قال له: هل بعيرك أزور؟ يعني مايل على جنبه؟ قالوا: نعم. قالوا: لا والله ما رأينا بعيرك. قال: أنتم لصوص، سرقتم البعير، وصفتوه وصف دقيق، ولا بد من الذهاب بكم إلى إيه؟ إلى قاضي القضاء. قال: إحنا أصلا رايحين لقاضي القضاء. تعال. دخلوا على القاضي. قال: أيها القاضي، هؤلاء الثلاثة وصفوا بعيري وصفا دقيقا ثم أنكروا أنهم إيه، وادعوا أنهم ما رأوا. قال: ما الذي يعني جعلكم تقولون انه البعير ده اعور؟ فقال له: الله، انا لقيته ياكل من جانب من العشب وسايب الجانب الاخر، والبعير بطبيعته ياكل الاول باول، فعرفت انه عينه التي ترى ياكل من ناحيتها، والعين الاخرى يعني كما قال شاعرنا: بكت عيني غداة الدمع غداة البين دمعا، بكت عيني غداة البين الفراق يعني دمعا، وأخرى بالبكى ضنت علي، ضنت علينا ما بكت يعني، فعاقبت التي بالدمع ضنت بأن أغمضتها يوم التقينا. ما علينا، أنت كنت صايمين من ساعتين. ماشي. الشاعر العربي قال هذا الكلام العجيب يعني، قول يعني عين رفضت تبكي، قال: والله طب لما أشوف حبيبي هغمض، ما تشوفوش. سبحان الله، معناها كده بالبلدي يعني بالعامية. المهم ما علينا، خلينا في الإيه، فعبد الله وعبد الله وعبد الله. طب وانت ليه قلت ان هو بعيره ابتر؟ لاني رايت البعر اكواما اكواما، لو كان له ذيل لنثر بعره فوق الرمال، لكن لقيت البعر ايه، اكوام اكوام، يبقى ابتر. وانت ليه قلت انه ازور؟ قد سهله يعني، مدى وجود الخف ناحيه اليسار اعمق في الرمل من الناحيه الايه اليمين، فعرفت انه ايه مايل على جنب. يا رجل، ليسوا باصحاب بعيرك، ما قضيتكم انتم؟ قالوا: لا، دي قضيتنا قضيه عجيبه. انا اسمي عبد الله، واخي هذا اسمه عبد الله، اما اخي هذا فاسمه عبد الله، وابونا عند الموت قال: عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث. وما عرفنا مين اللي يرث ومين اللي ما يرث. القاضي ضرب أخماس في أسداس. قال: طب تنحل المشكلة دي ازاي؟ قال: طب انظروني إلى الصباح، أنتم ضيوفي الليلة، صلوا الصبح وتعالوا مجلس القضاء. دخلوا الغرفة، هم واضح طبعا أنهم عباقرة وأذكياء. قال أحدهم: إن عينا تتجسس علينا. خلوا بالكوا، فيه عين زي في مخافر الشرطة، إخواننا بتوع ضباط الشرطة يدخلوا مع المجرمين ايه، واحد كده يدعي انه ايه، انه لص يعني، عشان يسمع كلمة كده هو يعني تبع المهم يعني. كان رحمة الله عليه شيخنا الشيخ كشك يقول غفر الله للصف الأول والثاني والثالث، أما الرابع فلا. قال ليه يا مولانا؟ أصل الرابع ده كله مخبرين. المهم، فإن عينا تتجسس علينا. المهم قدم لهم لحم، مد عبد الله الأول يده قال أمسكوا فيه، قال هذه لحم كلاب. يا خبر أبيض، لحم كلاب؟ اللحم مشوي وجاهز الأكل. شوية ودخل عليهم الرجل بالخبز، أرغفة خبز، قال والتي خبزت هذا الخبز امرأة حامل في الشهر التاسع. ده طبيب أمراض نساء ده ولا فيه عبد الله ده عجيب. التاني الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل، قال والقاضي الذي سوف نحاكم أمامه غدا ليس ابن حلال، والعياذ بالله. يا الله، طبعا هحكي لكم بقية الحكاية إن شاء الله الزيارة القادمة بإذن الله. وانا عايزين تعرفوها اليوم إن شاء الله، تعالى الليلة بإذن الله. سبع راحوا على القاضي، العين اللي بتتجسس نقلت محضر الجلسة إلى القاضي، فقال ما الذي أعلمكم أنه لحم كلاب؟ قال أيها القاضي، إن اللحوم التي نأكل تبدأ بالعظم ثم اللحم ثم الشحم، الدهون من فوق، أما الكلب الطائفة الكلبية تبدأ بالعظم ثم الشحم ثم اللحم، يعني الأسد والذئب والفهد عشان مفترس لازم يكون عضلات من ايه؟ من اعلى عشان يقدر ايه؟ ياتي بالفريسه، اما الغزاله عزفونا البقره الناقه النعجه دي عباره عن الدهون من ايه؟ الدهون من اعلى، الدهون من اعلى فبهذا المنطق. فالقاضي استدعى الطباخ، تعالى ماذا صنعت؟ انت قبل المغرب بلحظات تقول في ثلاثه ضيوف عندنا وانتظرت القطيع ان ياتي من الباديه فلم اجد الا كلب القطيع فذبحته وسلخته، يلا توكل على الله. فصدقت مقوله ايه؟ عبد الله الاول. طب وانت ليه قلت ان الخبز ده خبزته امرأة في الشهر التاسع حامل في التاسع؟ قال لاني وجدت الرغيف منتفخا من ناحية وملتصقا من ناحية، ولان المرأة بطنها امامها فلا تستطيع ان تميل الى الامام لتدير الرغيف حول النار، فالجزء اللي ناحية النار انتفخ واستوى والجزء اللي بعيد عن النار ايه؟ صار عجينا ملتصقا. القاضي مين اللي خبزت؟ قالوا فلانة وحامل في التاسع. نيجي للقضية الثالثة المصيبة الكبيرة، دي بقى ان شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله. قال وما الذي أعلمكم أنني والعياذ بالله لست ابن حلال؟ قال لأن رجلا قاضيا وعنده ضيوف والشيم العربية ناهيك عن الإسلامية أن يرسل عليهم جاسوسا يتلصص عليهم وهم ضيوفه، لا بد أن يكون والعياذ بالله ليس ابن حلال. دخل القاضي على أمه فقررها فأقرت، خرج الحكم بعد الإيه؟ بعد سؤال الأم. قال من الذي قال أنه لحم كلاب؟ قال له أنا. قال له أنت ترث. ومن الذي قال أن اللي خبزت الخبز امرأة حامل في التاسع؟ قال أنا. ومن الذي قال والعياذ بالله أني لست ابن حلال؟ قال أنا. قال أنت لا ترث. قال لماذا؟ قال لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن حرام مثله. رجع عبد الله نمرة واحد وعبد الله اثنين على أمهم في البادية، قالوا مين الثالث ده؟ من هذا؟ مين عبد الله ده؟ من ده؟ قالت إن أباكم وجد طفلا أمام المسجد فجاء ورباه بينكم وسماه عبد الله وصدقت المقول. عايزين في كل مؤسسة ثلاثة من النوع ده ما شاء الله. المهم نعود إلى قضية الإيه، حابين بس نرفع عنكم قصة أدبية. الأدب العربي وكتبنا العربية ومكتباتنا العربية مليئة وزاخرة بالأشياء الجميلة، تغنينا عن المسلسلات وتغنينا عن لأن الله يرضى عنهم اللي بيفسدوا على أولادنا وزوجاتنا رمضان وعبادة رمضان بهذه بالضبط. زي ما يكون واحد شيخ جليل عالم فاضل راح يزور واحد في بيته، فمن شدة حب أهل البيت للضيف الجليل والعالم الفاضل خرج له بصنية عليها كل أنواع الخمور. كيف يكون منظر الشيخ؟ ماذا كيف يكون استياؤه؟ هكذا نصنع مع رمضان. الضيف هو رمضان، الضيف رمضان، وإحنا نستقبله بهذا. فرمضان لما يكتب فينا تقرير، هيكتب لنا أم يكتب علينا؟ يكتب لنا أم يكتب علينا؟ نحن صيرنا للطاعة مواسم، والصحابة كانت الطاعة عندهم طوال العمر. لو أن للطاعة مواسم ما جاء عثمان وجهز جيش الأسرة، ولو كان للطاعة مواسم ما أخرج أبو بكر ماله كله لله، ولو كان للطاعة مواسم كان الصحابة جم في أوقات معينة وما صنعوا الخير، لكنهم صنعوا الخير بالليل وبالنهار وفي السر والعلن. هكذا اللهم اجعلنا من يعني مفاتيح خير مغاريق شر يا رب العالمين. نعود إلى قضية أنت عندما تبكي، أحيانا أنت تبكي عندما تجزع من ألم أو تخاف من إنسان، ولكن القلب أعلى القلوب وأفضل القلوب التي تبكي خشية من الله عز وجل. يقال إن عمر رضي الله عنه من شدة بكائه صنعت الدموع خطين تحت عينيه، سبحان الله، خطين تحت عينيه من كثرة الإيه؟ من كثرة سبحان الله العظيم هذه الدموع التي تسقط خشية من. ويقول لو أن مناد يوم القيامة ينادي، لو أن كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. ولذلك أنا أضرب لكم مثال، لو أن رجلا على باب هذه القاعة وقال يا جماعة ما شاء الله عليكم، أنتوا دخلتوا خلاص أوشكتم على نهاية الثلث الأول من رمضان، وصليتم المغرب وأفطرتم الحمد لله، صليتوا العشاء والتراويح وحضرتوا للشيخ وقاعدين مستمتعين ومنفعلين والقلوب مقبلة على الله، فاللي هيسألوا من أنت؟ أنت مين أنت؟ قولهم أنا ملك الموت، من على استعداد أن يأتي إلي؟ هو يسأل كده، عارف أنت هتعمل إيه؟ قوم يا فلان، بينادي عليك. قول طب ما تقوم أنت. قول أنا لسه عندي عيال صغار، ده لسه ما اتزوجتش حتى، أنا لسه راجل 25 سنة. طب ما شاء الله عليك خلاص شبعت بدون 50 سنة يعني خلاص، سبحان الله. طيب في المقابل يدخل علينا واحد على باب القاعة كده يقول إيه؟ في القاعة المجاورة صكوك توزع فيها بيوت وأراضي بالمجان، وتسلم إن شاء الله سنة 2059 ميلادية. من يجلس الشيخ عمر في المحاضرة؟ ها؟ فهو قال ربنا ولنبلونكم، هنمتحنكم. ها؟ فبكى الحسن البصري وقال لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أستارنا. فانا عايز بالله عليك جرب في رمضان غض البصر حتى تنطلق البصيرة. عبد الرحمن بن عوف لمس زوجته وهي ذاهب إلى صلاة المغرب فرجعت ولم تكمل، ومكثت في البيت أياما، وسألها لما لا تذهبين إلى المسجد؟ قالت كنا نذهب إلى المسجد أيام كان الناس ناسا. فهي لم تقل أنا شفتك وأنت اللي لمستني وأنت أبدا، وإنما المرأة كانت تغض بصرها، وكان شيء اسمه الحياء كان موجود عند الكبير والصغير. يا مؤمن، كانت عمتي وعمتك وجدتي وجدتك لو قال لها أبوها وهي صغيرة فلان جاي عشان يخطب فلانة، بس تختبئ البنت من وجه أبيها أياما من حمرة الخجل التي في وجهها عندما يدخل لها أمر الزواج. البنت الآن تبص على بنتك كده، أنت الزوج اللي عايزة تاخديه بشكل إيه؟ من طوله 183 سنتي فاصلة خمسة، ويكون وزنه 72 كيلو جرام، سبحان الله، وعينه الشمال خضرة وعينه بتاع سودة، لا إله إلا أنت. أين الحياء؟ قد ولى، لأن القلب مدبر، لكن لو القلب مقبل ما فيش اسمه حياء، سبحان الله. والحياء لا ملكة من الملكات مواكب تماما للإيمان. ولذلك ماذا يريد العبد من إقبال قلبه والإخلاص؟ لو راقبت الهرة، الهرة لما تقف لتصطاد فأرا بالله عليك أنا عايزك تركز عليها، تلاقيها مستنفرة الفروة بتاع جلدها في كل نافرة، وعندها همة عالية لأن تصطاد لقمة، سبحان الله، وأنت تريد الجنة بدون همة. ابن القيم جالس وسط التلاميذ، فتلميذ من التلاميذ حكى حكاية، قصة رمزية. قال يا ابن القيم إن فأرا أحب جملا، عجيب ده، فار حب الجمل هو حر، فحصل بينه وبين الجمل ايه؟ ود. فأخذ بخطام الجمل وسار أمامه ومش معه. وصل الفأر إلى حدود بيته. فين بيت الفأر؟ جحر، في شق في الجدار. فشعر الفأر بالحرج أن يقول للجمل إيه؟ تفضل، طب يدخله فين؟ فوقف الفأر في حالة إيه؟ خجل. فقال الجمل للفأر: إما أن تحب على قدرك، وإما أن تأتي ببيت على قدر من تحب، صح ولا لا؟ منطق ولا مش منطق؟ يتحب شيء على جدك، تحب صرصارة، عصفور، حاجة كده، أم 44، عقرب، أي حاجة. أما الجمل مرة واحدة. فلما سمع ابن القيم هذه القصة، انظر ماذا قال: وأنت أيها المصلي، إما أن تصلي صلاة على مقام ربك، وإما أن تعبد إلها على قدر صلاتك. واخد بالك من الكلام؟ شوف الصالحين لما يسمعوا القصص، شوف رد فعلهم ازاي. انت عايز يعني تصلي لله صلاة، سبحان الله العظيم، بهذا المنطق وبهذا سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أقول أن ينابيع الإخلاص تبدأ من القلب. إيه سر الإخلاص؟ إيش معنى الإخلاص؟ قال الإخلاص مقام قلبي يختلف عن كل مقامات القلوب، يختلف عن اليقين وعن الصبر وعن التوكل وعن الترقي وعن الخشية، أبدا يختلف. ليه؟ في صفات ثلاثة مش موجودة في أي صفة قلبية. أول صفة في الإخلاص أن العبد لا يطلع على إخلاصه فيغتر. مش حد يقول لك أنا مخلص، أول ما يقول لك أنا مخلص أعرف أنه خائن، تمام؟ لا يطلع العبد عليه فيغتر، ولا الشيطان يطلع عليه فيفسده، يفسد عليك الإخلاص، سبحان الله. ولا الملك الموكل بكتابة الحسنات يطلع على درجة إخلاصك فيكتبها عنده، لأن الإخلاص هذا سر ما بين العبد وبين ربه. هذه الصفات، هذه كينونة الإخلاص، لا الملك ولا الشيطان ولا العبد، فهو شيء بينك وبين الله. لما الإمام مالك قال له أمير المؤمنين: يا مالك وطئ لنا كتابا تجنب فيه غرائب ابن مسعود وشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، فكتب الموطأ. فلما أنهى الموطأ قال له أمير المؤمنين: أننسخ منه نسخا نوزعها في الأمصار؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، لم أدرك مدى إخلاصي فيه بعد. طب وكيف نعرف درجة الإخلاص؟ قالوا: ناخذ الموطأ ونضع على سقف الكعبة سنة، وبعد السنة نرى لو ضاعت منه سطر أو حرف أو جملة أو حديث يبقى ما فيهوش إخلاص. ترك الموطأ فوق سقف الكعبة سنة، من موسم الحج إلى موسم الحج، فلما جاءوا في السنة التي تليها وجدوا الموطأ ما نقصت منه، ما نقص حرف واحد ولا كلمة واحدة، قال: هنا علمت أنني فيه قد أخلصت لله، اطبعوا وانسخوا. لا يعني ما فيش عالم في دولنا على مر التاريخ كله إلا وله صلة بالموطأ بهذا الإخلاص الذي تركه مالك رضي الله عنه. أحبتي في الله، إما أن يكون لنا قلب حي سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم يدخل به على الله عز وجل، وإما له قلب سقيم وجب أن يصلحه، وإما قلب ميت وجب أن يبحث له عن قلب. وأنهي محاضرتي بأن العلماء قالوا: ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة: في مجلس العلم، وعند قراءة القرآن، وفي الصلاة. فإن لم تجد قلبك لا في مجلس العلم ولا عند قراءة القرآن ولا في الصلاة، فابحث لك عن قلب، فإن قلبك قد مات، نسأل الله أن يحيي موات قلوبنا وأن ييسر لنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أمن المسلمين في بلادهم يا رب العالمين، ارقى دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر وفي العراق وفي فلسطين وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم من ظلم المسلمين فانتقم منه يا أكرم الأكرمين، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أيقظ قلوبنا واملاها بالإيمان والتقى، هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، وفق شباب المسلمين لما تحب وترضى، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اسقنا من يد رسولنا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.